بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 86 بعد 100 على 1.
نرى كثير من طلبة العلم اليوم يعني لا يجدون البحث، يعني لا يجدون تحقيق الأحاديث، ولا عندهم ثقة في المسائل. ومثلا الشيخ بن باز أو فضيلتك الشيخ محمد لا يجدون عندهم مسألة فقهية، مثلا كشف الوجه، والشيخ محمد أو الشيخ بن باز يرى تغيير الوجه. فهما يعني طول وقتهم في المجالس حقهم نقد في العلماء، وهم لا يجدون الفقه ولا يجدون التحقيق في الأحاديث، شوف كيف، ويضعف الأحاديث وينتقدوا العلماء. ما فضيلة هذا؟
ليش هذا مش سؤال فقهي، هذا سؤال خلقي.
لا،
على طالب العلم أن يقف عند قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. على طلاب العلم أن يعرفوا حدهم، وأن يقفوا عندما عرفوا من أنفسهم. وقد قيل قديما: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولا يجوز لطلاب العلم أن يدخلوا فيما لا قبل لهم به، فإن ذلك يحملهم على المدابرات والمقاطعات والمخاصمات التي لا تأتي إلا بالشر. نعم يا
شيخ،
جزاك الله خير، تفضلتم علينا.
نحن أثناء أسئلة كثيرة، ولكن نقسمها أسئلة وبارك الله فيك. سؤال الحجاب.
نعم.
الحجاب كما ترون الناس أكثرهم يأخذ بأحاديث، ولكن لما ظهر لي أن الأكثريون مرجحون سورة ما جاء في سورة النور وما جاء في سورة الأحزاب.
نعم.
والله أعلم الصواب.
نعم.
فنريد منك التوضيح بارك الله فيك، حتى ما يكون خلاف نظرة العلم، لأن بعض منهم يقول لا والكثيرون يقولون لا.
على كل حال، أنا قبل أن أتكلم في هذه المسألة ألفت النظر إلى حقيقة لا خلاص لنا منها، لأنها مشيئة الله وإرادته التي لا ترد. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الخلاف بين العلماء أمر طبيعي، ولذلك كان الخلاف موجودا في القرن الأول الذي هو أفضل القرون وأطهرها وأنقاها وأعلمها وفي كل خير هي متميزة على ما بعدها من القرون. الصحابة اختلفوا في غير ما مسألة، ولسنا الآن بحاجة إلى أن نتعرض لشيء منها. وإذا كان خير القرون قد اختلفوا، فلا غرابة أبدا أن يختلف من بعدهم. ولكن ذلك لا يعني أن يبقى الخلاف مستمرا بين المسلمين، بل عليهم أن يحاولوا تقليل الاختلاف. إذا كان لا يمكن القضاء عليه، فلا أقل أن يقضوا على طائفة من هذا الاختلاف، لأن الأمر ليس كما يقول ذلك الحديث الذي لا أصل له: اختلاف أمتي رحمة. لو كان الاختلاف رحمة، فيا ترى ماذا يكون الاتفاق؟ يكون نقمة؟ ما شاء الله عز وجل. لكن الذي لا بد من اعترافه أن الاختلاف أمر طبيعي لا مناص منه، الاختلاف العقول والقدرات والاجتهادات وإلى آخره. إذا كان الأمر كذلك على طلاب العلم أن يعرفوا هذه الحقيقة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأن لا يضطربوا وأن لا يجيدوا الخلاف خلافا حينما يرون بعض العلماء يختلفون في بعض المسائل، لأن مثل هذا الخلاف أمر طبيعي لا مناص منه، لكن عليهم أن يتمرنوا وأن يتمرسوا على اتباع الدليل العالم وليس التعصب لهذا على ذاك أو لذاك على هذا. بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة، نحن تعرضنا لهذه المسألة بتفصيل في ظني ما عرفته مسجلا في كتاب، ألا وهو كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. وقد بينت هناك أن جلباب المرأة المسلمة يجب أن يتوفر فيه ثمانية شروط. الشرط الأول أن يكون سابغا يغطي جميع بدن المرأة وجوبا إلا الوجه والكفين فيستحب سترهما. وذكرنا بقية شروط، منها لا يكون مبخرا مطيبا، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس الكافرات، وهكذا. ووقفت لشيء من التفصيل عند موضوع الوجه والكفين، فبعد أن بينت في فصل خاص فضيلة ستر الوجه والكفين من المرأة، بينت مع ذلك بأن هذا ليس بالواجب على المرأة كما يجب عليها أن تستر سائر بدنها بالشروط السابقة الذكر. وتعرضت بلا شك للآيتين اللتين أشرت إليهما آنفا، وبينت أن قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزنين عليهن من جلابيبهن، أن ذلك لا يعني أن تستر وجهها بجلبابها. وهذا الأمر لو أن الإنسان تجرد عن التقاليد والعادات وبصورة أولى عن الهوى لوجد الأمر كالشمس في رابعة النهار. ذلك لأن من شروط الجلباب أن يكون صفيقا لا يشف. هذا أمر بينته أنا هناك، وأظن هذا أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين والحمد لله. فإذا كان الجلباب يشترط فيه أن يستر الوجه، فكيف تمشي المرأة حين ذاك وقد سترت وجهها بالجلباب الصفيق؟ لذلك قال بعض المفسرين القدامى يجوز لها أن تكشف عن عين واحدة هكذا. إذن هذا التجويز خرق لدعوى عموم ستر وجه المرأة، لأن هذا العموم يتضمن ستر الوجه بالعينين. فالآن استثنينا اتباعا لهذا القول أو هذه الرواية عينا واحدة. وجد من قال يستثني العين الأخرى أيضا، وذلك لكي ترى الطريق وهي تمشي. ثم وجد من قال بأنه يجوز لها أن تكشف عن وجهها لأن في ذلك مصلحة لها من حيث انطلاقها في عملها في طريقها إلى مسجدها، وأن تشم الهواء الذي خلقه الله عز وجل لها وللرجال جميعا. ثم ينبغي على المرأة أن تعرف أحيانا في مثل قضايا الشهادة ونحو ذلك. والمسألة ليست مسألة عقل، إنما هي مسألة نقل، وليس هناك في الكتاب ولا في السنة ما يجب على المرأة أن تستر وجهها. هذه الآية التي يمكن أن يقال بأنها توجب على المرأة أن تستر وجهها، وقد عرفتم أن الجلباب لا يمكن أن تستر المرأة به وجهها، لأن الجلباب يعمي عليها الطريق. ولذلك أضيق الناس قولا في مسألة الحجاب لم يسعه إلا أن يقول تكشف عن عين واحدة في ثلاث طريق، وقال بعضهم عن عينين. لكننا نرى كبار الصحابة وترجمان القرآن بصورة خاصة، ألا وهو عبد الله بن عباس يستثني وجه المرأة من الأمر بالستر، كما روى ذلك الحافظ ابن أبي شيبة في كتابه المصنف بالسند الصحيح. كذلك في رواية عن ابن مسعود لا يحضرني الآن سندها، ولا يوجد من يقول من الصحابة ولا من الأئمة المشهورين بأن وجه المرأة عورة، وقد أثبتت بالنقول الصحيحة عن مصادر عديدة من كتب المذاهب أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة، لكن ذلك لا يعني أنه لا يستحب لها أن تستر وجهها. نحن نسمع من كثير ممن يرون وجوب ستر وجه المرأة يعالجون القضية معالجة عقلية منطقية، وهذا ليس سنة العلماء الذين تلقينا عنهم العلم. العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخر كلامه. فالناس يقولون أجمل ما في المرأة وجهها، فكيف يجوز أن تكشف عن وجهها؟ هذا سؤال. لكن هل هذا شرع؟ وأنا أقلب هذه الحقيقة وهي حقيقة فأقول أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل. فكذلك أجمل ما في الرجل بالنسبة للمرأة هو وجهه. فإذا نقول بوجوب ستر الرجل الوجه أمام المرأة، لا، هذا ما يقول به أحد الحمد لله. لكن هذا المنطق، هذا المنطق إذا سلسلناه يؤدينا أن نحرم ما لم يحرمه الله ولا رسوله. فنحن يجب أن نأتي بالدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله في تحريم شيء إذا جزمنا بتحريمه، لا نناقش المسألة بالمنطق فنقول أجمل ما في المرأة وجهها. أنا أقول أجمل ما في المرأة وجهها، ولكن هل هذا يكفي لتحريم الكشف وإيجاب الستر؟ لا والله، هذا لا يكفي عند أحد من العلماء إطلاقا. ثم أنا أقول شيئا آخر، أجمل ما في الرجل الوجه. ترى لو أن رجلا كشف عن عضديه وكشف عن بدنه وصدره الجميل، ترى يكون هذا عورة؟ لا يكون عورة، لكن هذا أمر مباح. ولذلك أجمع العلماء في قولهم عورة الرجل ما بين السترة. إذن القضية تحتاج الاعتماد ليس على مجرد العقل، لأنه ما من عقل إلا ويعارض بعقل. ولذلك جاء ابن مالك انتقاده لهؤلاء الآرائيين الذين يأتون بأقوال، اليوم يرون رأيا وغدا يرون رأيا، وهذا طبيعة الإنسان. أما حينما يستند الإنسان إلى نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله، فهناك يأتي قول ربنا تبارك وتعالى، ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن كان غيورا على أهله وعلى بناته الأمر واسع أمامه، فليستر الوجه. وليس ستر الوجه ببدعة، كما يقول بعض الناس الذين رددنا عليهم في نفس الكتاب في فصل خاص عقدناه بأن ستر الوجه وستر الكفين هو من الفضائل التي كان عليها كثير من صحابة من الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الأمر سعة، يعني من أراد أن يغطي فله ذلك ولا حرج، ومن أراد أن يكشف فله رخصة في ذلك، لكن الستر هو الأفضل. أما أن نقول إن الكشف حرام، أين الدليل على ذلك من القرآن؟ إذا سمحت، الآية عرفنا أنها ليست نصا، الآية الأخرى آية الخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لم يقل على وجوههن. والخمار في لغة العرب هو غطاء الرأس وهو صالح للرجال والنساء، ولذلك جاءت الأحاديث بالسماح في المسح على الخفين وعلى الخمار لأن الرجل يغطي به رأسه. فلا يوجد في القرآن الكريم نص على تحريم كشف المرأة لوجهها، وإذا لا بد من انتقال إلى السنة. طيب، سألوهن من وراء حجاب، ما معنى الآية تسألوها من وراء حجاب في الطريق؟ الحجاب هو الباب، هو الستار، هذا المقصود فيه، لأن المرأة في بيتها تكون العبارة العربية متبذلة، تكون أرضي حريتها، فما يجوز لها أن تفتح الباب كما تفعل بعض النساء في بعض البلاد العربية. يأتي الخباز يريد أن يسلمها الخبز مثلا أو اللحام أو لآخره، تفتح الباب على المصراء وكأنه أخوها أو زوجها أو نحو ذلك. هذا معنى الآية فسألون من وراء حجاب، لأن السؤال الذي يكون عادة هو هذا، ثم حتى أنه هذا هو الحجاب، فأين الدليل أن هذا الحجاب يستر الوجه؟ قد قلنا آنفا، فلا بد من دليل خاص بأن الحجاب يجب أن يكون ساترا للوجه. فقد قلنا أن الحجاب يجب أن يكون صفيقا، أن يكون ثقيلا، بحيث لو أن المرأة غطت وجهها لا ترى طريقها. فأنت الآن تنزع بهذه الآية، فالجواب هو نفس الجواب.
حديث الرسول في الآية رضي الله تعالى عنه عندما كانوا يقول إلى حالهم الأطفال أذى الأحسان بالله على وجهها وإذا أتى أحسانهم في الشكل. الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يلبس بدون حجاب حينما قال عندما رأى أم المؤمنين
قبل أن يكون الحجاب.
نعم.
بارك الله فيه. يا أخوانا لا تدندنوا حول القضية بألفاظ عامة. هل هذا ذكر فيه الوجه؟ هل ذكر فيه ستر الوجه؟ أي نص تذكرونه الآن؟ هذا حديث عائشة صريح في ذلك، حديث عائشة نحن نقول به، نحن أوردناه في جملة ما أوردناه الأحاديث في كتاب الحجاب. هذا أولا فعل وهذا نحن نؤيده، لكن من أين نأخذ أن هذا الفعل واجب على كل امرأة؟ ثم نحن نقول هذا الفعل بالنسبة لنساء الرسول، في هناك أقوال لبعض العلماء أن ستر الوجه بالنسبة لنساء الرسول واجب كستر سائر البدن. مع ذلك فهذا فعل ونحن نقول به لعموم نساء المسلمين، ونحن الحمد لله نساؤنا هكذا، ونحن ما قلنا ذلك كما يقولون عندنا بالشام تشريطا، وكما يقول بعض الخصوم مع الأسف أننا ندعو إلى السهور. لا يوجد مؤلف، هذا من فضل الله عليه، كتب في الحجاب وجاء بالشروط التي نحن ذكرناها، وإن جاء بها فقد نقلوها عنا، ومع ذلك ينسبوننا إلى أننا دعاة سهور. نحن نقول ندعو إلى الحجاب الذي أمر الله به ورسوله، ونقول بأن ستر الوجه أفضل، لكننا نقول لا دليل يوجب على المرأة أن تستر وجهها. ومن الأدلة القاطعة في ذلك حديث الخثعمية، حديث الخثعمية في الصحيحين لا مجال للإنسان أن يشكك فيه، ودلالته قاطعة لا مجال للشك في دلالته أيضا، لأن الحضر بن عباس حينما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها ويقول بأنها كانت وضيئة وكانت جميلة، فلولا أنها كانت كاشفة عن وجهها لما افتتن الرجل بها، ولما كان بالرسول من حاجة إلى أن يلفت رأس الفضل إلى الجانب الآخر، ويقول كما في بعض الروايات خارج الصحيح: هذا يوم من ملك فيه بصره ولسانه غفر له، أو كما قال عليه السلام حديث الخاتمية في حياته عليه السلام، فلا يأمرها أن تغطي وجهها، ولكن يأمر الفضل بأن يصرف وجهه إلى الطرف الآخر، وهذا تطبيق من الرسول عليه السلام للآية الكريمة: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وتطبيق منه لحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي سأل الرسول هو أو غيره أن رجل يقع بصره على امرأة فيقول: أصرف بصره. هذا هو الواجب، فصرف البصر وبخاصة في قصة الفضل لا يكون إلا أن الرجل في أمامه شيء يراه، هذا النص الصريح دليل على أن الوجه ليس بالواجب ستره حتى في هذه الحالة، لكن الواجب أن نصرف البصر عن وجوه النساء، فإذا كانت وجوه النساء هو أجمل ما فيهن فواجبنا نحن أن نصرف بصرنا عن أجمل ما فيهن، فكما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة إلا لحاجة، طبابة، شهادة ونحو ذلك، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ولو كان وجه الرجل ليس بعورة. هكذا نفهم الموضوع. فإذا حديث عائشة فيه ستر الوجه ونحن نقول به، لكن هذا الفعل لا يدل على وجوب هذا المفعول ألا وهو ستر الوجه، إنما يدل على شرعيته ونحن أول القائلين به.
نعم.
وكما ذكر لكم هناك أقوال، ولكن إن شاء الله أن المسلمين في مبارك
إن شاء الله،
وما أراد خير دلة والشاب بإذن عنه أخو مسلم. سؤال ثاني الآن حديثنا
نحن أول من يمنع أن تعمل المرأة خارج بيتها، لكن أنت بارك الله فيك رجعت إلى حيث بدأ غيره. نحن قلنا دعوا المنطق ودعوا العقل، لأن العقل لا يحكم، يحكم الشرع. فإذا كان عندك نص يوجب على المرأة أن تغطي وجهها، نحن لا متفقون على أن تغطي وجهها هو الأفضل، مختلفون في أنه هل يجب ذلك عليها أم لا. في عندك نص حتى نبحث فيه وننظر فيه. أما والله الفتن، نحن أتينا بحديث الفضل، ألم يكن هناك فتنة؟ ماذا تقول في حديث الفضل؟
لكن هل فيه دليل على أنها
إذا سمعت ماذا تقول يا أستاذ في حديث الفضل؟ يعني ألم يكن هناك فتنة؟
هذه حالة ترى، لكن بالنسبة للمجتمع
ما أعجبتني ما أعجبتني. طيب لماذا الرسول ما لم يأمر المرأة الخثامية بأن تستر وجهها وقد تحققت الفتنة؟ يا أخي بارك الله فيك، العصر أجزاء، العصر أجزاء، وقد تتحقق الفتنة في مكان ولا تتحقق الفتنة في مكان، فساعة تحقق الفتنة هو ساعة الإيجاب لستر الوجه الذي هو مثار الفتنة. فلماذا الرسول، كيف تفهمون هذا الحديث؟ أنا بحاجة أن تفهموني ما عندكم، كيف اسمح لي كيف تعرضون عن حديث الرسول بالمنطق؟ هذا يترتب منه فتنة والزمن فاسد إلى آخره. كيف توجهون هذا الدين؟ تعترفوا بأن الفتنة ذرت قرنها بين الرجل وبين المرأة، وأن الحديث يروي أن كل منهم كان جميلا وضيئا إلى آخره. كيف موقفكم تجاه هذا الحديث؟
في نص بارك الله فيك، المرأة وعورها ورد السنة صحيح، فإذا خرجت
سامحكم الله، ماذا تجيب عن هذا الحديث؟
طيب عام هذا
سامحك الله الذي قال حديث المرأة عورة هو الذي عالج هذه القضية في حجة الوداع. لماذا الرسول لم يقل للمرأة استري وجهك حتى افتني الفضل بن عباس الذي خلفي؟ لماذا سكت الرسول عن هذا المنكر؟ يتصور أحدكم الحقيقة؟ أنا أعتقد أنه أنتم الآن مبتدون، أنتم الآن مبتدون بسبب هذا التعصب. ألا يكفيكم أن تقولوا حسب المرأة أن تستر وجهها وهذا أفضل لها، إلا أن تقولوا هذا فرض عليها والرسول لم يفرض عليها؟ هبوا أنتم في موقف الرسول عليه السلام اليوم في الحج، خذوا أي عالم فاضل صالح تؤمنون به، إذا وقعت هذه الحادثة معه، رأى جاءت امرأة تسأله وهي كاشفة عن وجهها وهو راكب على ناقته وخلفه شاب وضيء، فلاحظ أن الفتاة تنظر إليه وهو ينظر إليها وهي كاشفة عن وجهها. ماذا يفعل هذا الشيخ الذي يعتقد بأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها؟ ماذا يفعل؟ أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ماذا يفعل؟ أليس يأمر أن تستر الوجه؟ طيب لماذا الرسول لم يفعل هذا يا جماعة؟ إنما فعل خلاف ذلك، خلاف ما تصورون أنتم أنكم تفعلونه، يصرف وجه الفضل في الجانب الآخر، لأنه لا يجب على هذه المرأة أن تستر وجهها، يجب على هذا الرجل يصرف صلاه عنها. فلو كان كما تتوهمون وكما تظنون لقال اشتري وجهك. كثير من العلماء الفاضل يقولون هذه كانت محرمة، سبحان الله، هب أنها كانت محرمة ولا دليل على أنها كانت محرمة. بل أنا ذكرت هناك رواية أن هذا كان بعد رمي الجمرة حيث يحل الحاج الحل الأصغر، لكن نفترض أنها كانت محرمة. يعني فذكر الشيخ هنا حديث إيه؟ السدل، حديث عائشة، فلماذا لا يمر أن تسدل على وجهها؟ ألا مخرج إلا بأن ترتكب المخالفة والتنقض؟ لا، المخرج موجود آنيا. نحن قلنا أن الحجاب المأمور به في القرآن لا يمكن أن يغطى به الوجه لأنه يعمي على المرأة طريقها، ولذلك اضطر من قال إلى أنه يجوز أن تكشف عن عين واحدة. لكن هي الآن واقفة تسأل الرسول عن أبيها إنه رجل شيخ كبير أدركته فريضة الله العين إلى آخر الحديث. فباستطاعتي عليه السلام أن يقول لها اسدلي على وجهك فتنت ابني هذا، ما فعل شيئا من ذلك، وإنما قال الرجل أصرف وجهك، أصرف وجهك. فإذا نحن يجب أن نعالج مشاكلنا على ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نتشدد ولا نتساهل. لا نقول ستر الوجه بدعة كما قال بعض المفرطين المضايقين، ولا نقول بأن ستر الوجه فرض عين كستر ذراعها وساعدها ونحو ذلك، لأنه لا دليل على ذلك، والدليل موجود في آخر حياة الرسول عليه السلام في حجة الوداع. ما أسمع جواب، هاي أنتم الآن متحمسون وأكون هذا منهم. وين هذا الرسول؟
لو سمحت أقول لو سمحت يا أخوان، ما رح حمد الشيخنا ونريد أن نستفيد منه،
خلي حقيقة الموضوع هذا أحسن من الصلاة. الأخوان في أنفسهم كل الدعاة، أقول كل واحد يبغى
رجل شيخ كبير أدركته فريضة الله العين إلى آخر الحديث. فباستطاعتي عليه السلام أن يقول لها اسدلي على وجهك فتنت ابني هذا، ما فعل شيئا من ذلك، وإنما قال الرجل أصرف وجهك، أصرف وجهك. فإذا نحن يجب أن نعالج مشاكلنا على ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نتشدد ولا نتساهل. لا نقول ستر الوجه بدعة كما قال بعض المفرطين المضايقين، ولا نقول بأن ستر الوجه فرض عين كستر ذراعها وساعدها ونحو ذلك، لأنه لا دليل على ذلك، والدليل موجود في آخر حياة الرسول عليه السلام في حجة الوداع. ما أسمع جواب. أي أنتم الآن متحمسون وأكون هذا منهم. وين هذا الأستاذ؟
لو سمحت أقول لو سمحت يا أخي ما نفهم شيخنا وأنا وجد أن نستفيد.
خلي يحقق الموضوع هذا
هل متحقق ان وجهها كان مكشوف او كان لباسها زين ومنطقها زين وتعجب من هذا العباس ونظر اليها؟
وهذا كلام
لا اقول يعني ما
كان يقولها كثير من العلم.
ينظر الى سواد ثوبها
ولا ايه؟ ننظر الى ملاياتها ولا مصفعها والى كلامها الطيب. يعني اقول انا لعله يعني ما
بارك الله فيك اجعل لعله عند ذاك الكوكب لعله وعسى. انا اسالكم هل ثوب المراه اذا كان زينه يجوز ان تخرج به الى الطريق؟
لا.
طيب اذا لم يكن زينه لا يجوز النظر الى هذا الثوب؟
أي
بحث تدخله الحرارة؟
لا ما في
حرارة. الحرارة. أي بحث تدخله الحرارة ينهار ولا يستفاد منه شيء. أنت الآن تقول حديث المرأة عورة كان قبل هذا أو بعد هذا. أنا أقول لك بصراحة لا أدري، لكن أهل العلم علمونا أن نفترض أن هذا كان قبل أو بعد. أنت وأمثالك يتمنون ويشتهون أن يكون حديث وجه المرأة عورة فإذا خرج الشفع الشيطان يشتهون أن يكون بعد حديث القطعمية، أليس كذلك؟ أفترض كذلك ودون إثبات هذا خرط القتال. لكن أنا أفترض معك أنه كان قبل ذلك، فماذا يكون؟
إذا كان هكذا فبه ونعلم، ولكن
نثبت هذا. ماذا تكون النتيجة إذا فرضنا الفرضية هذه التي هي من صالحك من حيث الفكرة التي تحملها؟ ماذا يكون؟ هل يتعطل حديث الخطعمية أم يكون حديث الخطعمية بيان لهذا القول المطلق أو العام؟
عام. لكن لا بد أن نثبت هذا الشيء.
لكن أنت ما أثبت الذي أعطيتك إياه.
أنا أسألك أنا كأنت
سبحان الله أنا قلت لك لا أدري. أنا قلت لك لا أدري، فهل أنت تدري؟
لا أدري.
فإذا استوينا توقف. فإلى أن يتبين لك هذا قبل أو بعده، ما موقفك تجاه حديث القطعمية؟
أقول بارك الله
وفيك إن شاء الله
جزاك
الله خير.
عندك وقت أخذنا أتعبناك بس
لا ما
حفظ الشيخ هو فراني
بارك الله فيك
جزاك
الله خير. أنا بفضل الله لي جلسات حتى الصبح
ما شاء الله جزاك الله
هذا بفضل من الله ونعم
قول الله
سبحانه ولا سيما إذا كان مع أخوان مخلصين
جزاك الله
يجتمعون معنا على السنة وعلى محاربة البدعة. فلو كنت ميتا لحييته.
لقول الله سبحانه وتعالى لقول الله جل جلاله كل المؤمنين يثنين عليهن الإذناء من الرأس
نعم
معروف ان الجلباب على الراس فيما ظهر باللغه العرب وانا ناقص كما يقول العلماء
نعم.
فهل الادلاء اليس من الراس على الوجه ام على الجانبين المقصود
يمين عليه البدن
على كل البدن
الا الوجه والكفين
الا الوجه والكفين
اي نعم. ثم اريد ان الفت نظرك الى خطا شائع. الادناء لا يعني التغطيه. أنا إذا قلت لك أذن مني فمعنى ذلك اقترب مني، وإذا قال الله يدنينا أي يقربنا جلابيبهن لأن النساء في الجاهلية كنساء العراقيات إذا رأيتمهن كيف ينطلقن في الأسواق، هي واضعة جلبابها على أم رأسها لكن صدرها مبين، رقبتها وحليتها كذلك. فقال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء، شوف الإدناء هنا في الآية، إذا أردنا أن نفهم الأمر بشيء من التوضيح والتفصيل العملي، الإدناء يكون هكذا، الجلباب هكذا، هذا اسمه إدناء، هذا اسمه إدناء، هذا اسمه إدناء، هيك هيك هيك، هذا إدناء وهذا كله إدناء،
نحن
نبي هذا الذي تبغونه.
شكر الله.
يا ترى هل المقصود من الآية هو هذا؟ لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا الذي يبغاه.
صلوا
الله.
أقول ننتقى إلى موضوع هذا.
والله
أقول بارك الله فيك. إخوان الآن يريدون التوضيح من هذه الآية ومن حديث عائشة ومن حديث الخدعمية ومن قولهم إنها محرمة، ولكن ما نريد الجدل كما ذكرت والتحمس، نريد التوضيح لتطمئن نفوسنا، ونحن الآن نتحمس وأبناءك يتحمسون من شيء تراه في عينك ترون الآن، وحتى ونقول وبالله التوفيق حتى لك غطت ولو كانت ليس بجميلة أصبحت جميلة وأصبحت فتتشد، لكن التغطية في الوجه قد تخفف من حدة، قد بعض الناس تكون شهوة لما يرى المرأة كاشفة يكون عندها شهوة قوية.
صحيح، لكن هذه القبيحة التي تتجمل كما أنت تقول هذا لا يجوز بإجماع المسلمين. المرأة إذا كانت ممن تتبنى أن الوجه ليس بعورة وأنه يجوز لها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط، إذا خرجت متزينة حرم عليها ذلك. المرأة الشوهاء، العجوز الشوهاء، شوهاء، إذا تزينت في وجهها لم يجوز لها أن تكشف عن وجهها، فيجب أن يكون الوجه على سجيته وعلى الفطرة التي خلقها الله عز وجل عليه. فإذا تزينت كما يفعلنا اليوم بالحمرة والبودرة هذا لا يجوز، نحن نتكلم عن الوجه الذي خلقه الله عز وجل فقط. ولذلك أنا أقول ما نخرج عن الموضوع، كما أخونا هناك آلفا دخل موضوع الوجه إلى قضية اختلاط الرجال والعمل مع الرجال والآخر، لسنا في هذا الصدد. هذا القرف الذي خلقه الله هل فرض على المرأة أن تستره إذا خرجت من بيتها؟ هذا هو الوضع.
نعم.
هذا هو البحث. من كان عنده دليل فليأتنا به ونحن له من الشاكرين، ومن لا فلا يتحمس ولا يتكلفن، لأنه من قال عن الحلال حرام بدون دليل كمن قال عن الحرام حلال بدون دليل، هذا حكمان في الشرع سواء، كما لا يجوز التحليل إلا بدليل كذلك لا يجوز التحليل إلا بدليل. نحن نشترك بأن ستر الوجه أفضل، لكننا نختلف ما هو الواجب، هل هذا واجب أم لا؟ إلى الآن ما سمعنا.
معروف أن الشيخ هو متفق مع الجميع على استحباب تغطية الوجه، لكن مو قادر يقول واحد.
أي مو قادر. أحسن. ما في دليل ولا عند غير دليل.
إحنا عندنا أسئلة كثيرة لكن ما دام الإخوان هم موصلين لحدنا. سبحان الله. طيب إذا كان هذا جواب
الشيخ.
إذا كان هذا جواب الشيخ بارك الله فيك.
طيب.
سؤال
محمد.
أنت قلت إنه لو كانت مسلمة كذلك المفروض عليها أن تتزوج كما فعلت
عائشة. لا أنا ما قلت.
طيب.
لا أفهم علي جيدا، قلت لو كان ستر الوجه على المرأة واجب عند حصول الفتنة لكان الرسول عليه السلام أمر تلك الخطمية بأن تسدل على وجهها.
طيب أفرض أنها كانت محرمة.
طيب
والمحرمة لا تنتقد ولا تلبس الخفازين بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم.
حتى يا أخي الله يفضل عليك حتى أنا أقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لكن لا أن تسدل.
بس مو واجب عليها أن تسدل مختلف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يوجب عليها في ذلك الوقت السد ولذلك ما أوجب عليها.
فهذا قولي أنا لكن ما قولكم أنتم. هذا قولي أنت تعيد كلامي.
لا أنا قولي يا شيخ لو سمحت لي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تقول آخر البيان عن وقت الحاجة يعني ما أمرها بستر الوجه.
أنا أقول كذا؟
لا يعني قلت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين في ذلك الحاجة التي تحتاج يجب يعني أن تستر الوجه ما بين هذا الوجوب. فنحن نقول إذا كانت محرمة والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الانتقام فما أراد في ذلك الوقت وفي تلك الحادثة أن يقول لها أسدل وجهك لأنها محرمة.
يا حبيبي الإجدار غير انتقام. المرأة المحرمة تسدل ولا تنتقب يجوز لها أن تسدل سواء جاء الرجال أو ما جاء الرجال. ما أنت ما تفرق بين السدل وبين الانتقاب. أنا قررت في الكتاب أنه لا يجوز للمرأة المحرمة لقولي عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لكن المرأة التي لا يجوز لها أن تلبس القفازين يجوز لها أن تعمل كده عرفت كيف؟ والمرأة التي لا يجوز لها أن تنتقب يجوز لها أن تفعل هكذا. الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وحرام عليها الكشف يجيبون عن حديث الخثعمية بأنها كانت محرمة والمحرمة لا يجوز لها أن تنتقب. أنت تعيد كلامهم وهذا الكلام مردود. نحن ما نقول كان من الواجب لو كان ستر الوجه على المرأة أثناء الفتنة بصورة خاصة واجبا. لا نقول الرسول كان عليه أن يأمرها بأن تنتقب لا حسب أن يأمرها بأن تسدل لأن السدل جائز على المرأة المحرمة. ففرق بين السدل وبين الانتقاب. فإذ لم يفعل الرسول عليه السلام هذا أي لم يأمرها بأن تسدل على وجهها هذا دليل إباحة كشف المرأة لوجهها ولو كان هناك رجل ينظر إليها. هنا يقال ما يقوله علماء الأصول تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا أمر متفق عليه. ولذلك أتمنى وكلما بحثنا هذه المسألة ما جوابكم على هذه المشكلة أنا أسمع جوابك. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا ما في خلاف بين علماء الرسول. لماذا الرسول لم يأمر هذه المرأة؟ النساء وهن منطلقات إلى الحج إذا مر بهن ركب أزددن على وجوهن ناس راكبين ماشيين في جمالهم هذا ورع منه. لكن هنا دخل الشيطان بين المرأة وبين الرجل. مع ذلك ما قال الرسول عليه السلام أسدني على وجهك. هل قصر الرسول عليه السلام؟ وضربت لكم مثلا آلفا لو وقعت هذه الحادثة اليوم مع أحدكم ممن يرى أن ستر الوجه عورة الوجه عورة وأن وجه ماذا يفعل؟ يقول المرأة استري ولا يقول الرجل صرف وجهك. يقول المرأة استري اسدلي. فلماذا الرسول ما فعل هذا؟ إذن أنتم مخطئون ورسول هو المصيب وهذا الحق الذي ندين الله به.
أقول يا شيخ فضل
تفضل.
ابن السبيل ذكرت كثير من الأدلة
يعني هذا صاحب حبيب يخشى يعني. طيب نحن نتجاوب مع صاحبنا نعطيه من نصف ساعة أخرى الساعة 11 إلى الساعة 11 إن شاء الله.
جزاك الله خير. أظن يعني عمل الصحابة اللي هذا إسحاق
كان على
الوجهين.
أحسن تمام على الوجهين. نساء الصحابيات منهن من كان يستر وتستر وجهها ومنهن من كانت تشم وجهها. وأنا ذكرت هناك آثار كثيرة تؤيد الوجهين وتؤيد ما نقول نحن تماما، يجوز الستر وهو الأفضل ويجوز الكشف وهو المفضول. وهناك في طبقات ابن سعد أثر بالسند الصحيح أن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما زاروا أبا بكر في بيته رأوا يدها موشومة. هل هذا يدل على أنه يد المرأة؟ كيف عرفوا الوشمة؟ وهناك آثار أن ناسا مروا بأبي ذر وهو في الربذة حينما ترك في زمن عثمان، فمروا بداره فرأوا زوجة أبي ذر رضي الله عنه فإذا هي سوداء. كيف عرفوها؟ والمرأة التي كانت تقوم المسجد تذكرون هذا الحديث، والتي ماتت ودفنت دون إذن الرسول ودون إخباره، فلما تفقدها ولم يجدها سأل عنها قال لهم أفلا أذنتموني بها فاعتذروا بعذر، فقال دلوني على قبرها فذهب وصلى عليها. هذه المرأة السوداء كيف عرفوا أنها سوداء لو كان كل شيء منها مستور كما قال صاحبنا هذا الذي نبغاه؟ كيف عرفوا أنها سوداء؟ لا يمكن معرفة المرأة أنها سوداء أو سمراء أو بيضاء على الوجه الذي تصور المرأة أنتم، لابد أن يكون هناك شيء يظهر. المرأة حينما كانت تقوم إيش المسجد، لعلكم تتخيلون بأنها كانت تلبس القفازين، ثم أتساءل كيف تلتقط بالقفازين القمامة من المسجد. كل هذا تكلف لا داعي له. لما الرسول عليه السلام وعظ النساء يوم العيد فرأى عبد الله بن عباس النساء يلوين بأيديهن إلى آذانهن ويتصدقن بالحرك، رأى كفهن. ما يطاع الإنسان يتعصب إلا للحق. وبيقول عندنا في الشام عبارة مأخوذة من حديث صحيح، كثرة الشد بيرخي، كثرة الشد بيرخي. بمعنى شوف انظر يا شيخ ناصر، انا لما اعمل هكذا
لا بنتجي حد،
وبعدين فرج امام الامر وهكذا
وموجود اقول مشاهد.
بارك الله فيك. هذا كثرة الشد بيرخي مأخوذ من حديث قال وهو قول عليه السلام، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. فنحن وقفنا عند السنة، بدك تستر وجه بنتك وامرتك ذلك خير، بد بنتك تكشف عن وجهها لا تشدد عليها قد تكشف عن شعرها، وهذا هو الذي نحن نصاب اليوم في هذا الزمان، كثرة الشد برخي. وأنا أتمنى أن تظل النساء في هذه البلاد متحمسات ساترات وجوههن، لكن احذروا كثرة الشد برخي، والعلامات واضحة جدا. فأنتم أحرصوا أن تمشوا مع النساء على الأمر الجاهل. الأمر الجائز الآن فلا تزيمان.
اليوم بعض الأخوان المتدينين يخرجوا من رأسه جنب الكاش لأن هذا ما يسمع، لا بد راحين بعد ما والله يخرجوا من رأسه جنبه وهو بلحيته صدا ويكاش في جنبه
كاش عن عورته
عن وجهه
متبرج
الرجال إذا كانت المرأة معمورة بإلقاء الوجه فبالنسبة للرجال عن ماذا يغض بقاء
أجاب فضيلة الشيخ وقال قال عن توبية عن توبية
وهي مستورة
عن توبية كذلك بالمقابل وكل مؤمنات يغضضن من أبصارهن يعني عن ثياب الرجال
يا إخوان بارك الله هذا مقر العلماء وفي علماء الآخرين صلوا على محمد نريد نستفيد بارك الله فيكم سبحان الله العظيم
لا إله إلا
أقول بارك الله في الجميع
الشيخ يقول بالوجوه
والله يقول بالأخير الصواب
بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حال شيخنا؟
أحمد ويشكرك
الله يبارك فيك الحمد لله بخير
كيف الجميع؟
كلهم بخير الحمد لله
الحمد لله وشو صار معكم؟
والله يا شيخي يعني مثل ما بيحكوها عندنا في الأردن حطت إيدك
كيف؟
أي نعم
أعانكم
الله الله يبارك فيك شيخي
نعم
عندنا هنا أخونا أيمن من أهل إربد اللي اجتمعت فيه من مدة
نعم
بدي اسألك سؤال تسمح له؟
تفضل
استاذي السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
احب ان اسألك عن سند هذا الحديث
ما هو؟
حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا اسحاق بن سويد حدثنا يحيى بن ابن يعمر حدثنا يحيى ابن يعمر
اسحاق بقول لك اسحاق مين؟
ابن سويد
ها؟
سويد ابن سويد
سويد ايه
ارجو المعذرة
ايه
عن يحيى ابن يعمر عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون اتؤمن بما نؤمن به قال بلى قال فأسوة ما لك بنا رجاله ثقات كلهم الا مؤمل هذا
مؤمل
الا مؤمل هذا
وابن اسماعيل
نعم هذا ففيه كلام قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال ابن حجر صدوق سيء الحفظ قال أحدهم فلعله حديث حسن إن شاء الله فما رأيكم جزاكم الله خيرا
الحديث إسناده ضعيف
نعم
لكن يمكن أن يكون حسنا فيما إذا تتبعت شواهده
وما علته
هو مؤمل هذا
نعم طب استاذي توثيق ابن معين قال عنه ثقة ما يؤخذ به
ولماذا لا يؤخذ بالمجرح
نعم اولى
طبعا
جزاك الله خيرا
السلام
عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بقول للاخ الفاضل ولأمثاله من المسلمين المؤمنين حقا بالله ورسوله وبكلمات الله وأحاديث نبيه عليه السلام بأنه لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب غير المشروعة في سبيل أن تحمد زوجته التي مضى على زواجه بها سنين وما حملت ما في مانع أن يتعاطى الأسباب الجائزة المشروعة أما أن يتعاطى الأسباب التي لا تجوز فذلك حرام ولا يليق بالمسلم المؤمن حقا كما قلنا بالله ورسوله أن يتعاطى مثل هذه الأسباب المحرمة من ذلك أن يأتي العرافين والمنجمين ومستعذرين الجن ونحو ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما أربعين يوما فلذلك يجب بعد هذا الأخ كما قلت له أن يرضى بقضاء الله وقدره فإذا كان رزق من الزوجة الأولى ولدا أو أكثر فذلك بقضاء الله وقدره وإذا لم يرزق من الزوجة الثانية شيئا فذلك أيضا بقضاء الله وقدره. وإذا اعتبر هذه مصيبة إذا اعتبر عدم مجيء أولاد من الزوج الثاني مصيبة فليتذكر قول الرسول عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمدا فشكر الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء يعني شيء ضر منه ما بيعجبه فصبر كان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم ليتذكر مع هذه الحقيقة الشرعية وهي وجوب رضا من المسلم بقضاء الله وقدره سواء كان سلبا أو إيجابا، ليتذكر بعض الحوادث الواقعية، ومنها قصة يرويها والدي رحمه الله خلاصتها أنه كان له صديق غني وله زوجة جميلة ورضية وكل شيء فيها طيب ولكنها عقيم. فكان الصديق كلما جلس مع والدي يتحسر ويقول: يا ريت ربي يرزقني ولد. يقول أبي: يا حبيبي ارضى بقضاء الله وقدره، شو بدريك هذا الولد لو إجاك يصير نقمة عليك، الولد لو رزقته ربما يصير نقمة عليك. يقول: ولو بس اني بعت لي ولد. وراحت ايام واجت ايام والله بعت لي ولد. واعتنى الرجل غني وزوجته كذلك يعني متجاوز معه تماما، فربى الولد تربية نادر ما يقوم زوجان بتربيته. لما بلغ مبلغ الرجال هنا انقلب الولد والدا والوالد ولدا، فصار الولد يضرب الوالد ويهينه. هي كما يقولون عندنا في سوريا: حتى أرجان يوم السماء في وضع النهار. فكان يقول: يا ليتني بقيت مثل ما كنت عقيما وما رزقت مثل هذا الولد. كان أبي يقول: والله يرحمه، يقول: تذكر لما كنت أقول كذا وكذا وقال لك يا فلان ارضى بقضاء الله وقدره فذلك خير له. فلعل الأخ هذا يعتبر أولا بما ذكرنا من الأمر الشرعي الديني والرضا بما كتب الله له، والأمر الثاني أن هذا اليوم خليه ينظر إيش نور عمي، هل أكثر الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا طيبين مرضين الوالدين والأكثرهم عاقين وناشزين ونحو ذلك؟ هذا ما عندي، وسلام الله عليك وعليه.
عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخي.